نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا شبيه ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السنة وآثارها، البدعة وآثارها، وشعبان بين ذلك سبيلا. أيها الناس، أيها المسلمون، اعلموا جميعا أننا أمة محكومة بشرع ربنا جل وعلا، قرآنا وسنة بفهم سلف الأمة. لا يزيغ عن ذلك إلا من سفه نفسه وحكم عليها بلسان حاله ومقاله بالخسران المبين. عندئذ عليه أن ينتظر الذل والإهانة في الدنيا والآخرة، ولا يطمع والحالة هذه في العزة والنصرة والكرامة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ذلك لأنه زاغ عن حد الصراط المستقيم، وقد أمر بالتزامه من رب العالمين. فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أمر: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نهي: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والأمر للوجوب والنهي للتحريم. وفي صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأمته صلى الله عليه وسلم من بعده إلى أن تنتهي الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. نحن آمنا بالله والحمد لله، لكن أين نحن من الاستقامة؟ الاستقامة التي تنجي من ظلم الظالمين، الاستقامة التي تنجي من مكر الماكرين، الاستقامة التي تنجي من حقد الحاقدين. قل آمنت بالله ثم استقم. على ماذا نستقم؟ على ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عنه في الحديث الحسن لغيره: تركتكم، إني تركتكم، قد تركتكم على أمرين، على شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، ما إن أخذتم بهما لن تضلوا، ما إن عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. انظر أخي المسلم، القرآن والسنة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. لن تضلوا ما إن تمسكتم بالقرآن والسنة قولا وعملا وسلوكا. وهذا النص من جنس أخيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العرباد بن سارية، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده، وفيه تركتكم على البيضاء صفة عظيمة. لما تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يدل على دوام هذه الصفة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تأمل أخي وتدبر في قول النبي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، بما تركنا عليه من القرآن والسنة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أخي، أضف هذا النص وأخي إلى قول ربنا جل وعلا في سورة الروم فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهل هناك إيمان من غير عمل؟ ضع هذا القول بجوار أخيه من القرآن، إن تنصروا الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، إن تنصروا الله أنتم ينصركم ويثبت أقدامكم. فكيف وبماذا ننصره سبحانه؟ ننصره بعقيدة صحت، وبتعبد ورد، وبتعامل شرع. إن تنصروا الله، إن تنصروا دين الله عز وجل قرآنا وسنة بفهم سلف الأمة امتثالا لعن ربنا جل وعلا وامتثالا لعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عندئذ ينصركم الله ويثبت أقدامكم على عدوكم من الكافرين، وقد أحاطوا بالسائرين والقاعدين. وما ذاك إلا بسبب بعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد؟ فماذا بعد ضلالك ببعدك عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن قبل عن كتاب ربك جل وعلا، إلا أن تنتظر الذل والإهانة من الله رب العالمين؟ فما هي السنة التي أمرت بالتمسك بها ما استطعت إلى ذلك سبيلا؟ السنة هي ما صدر أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك. ما صدر أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول معروف ومن فعل معروف أو تقرير، يعني شيء فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فكان من سنته أو ترك. وإن شئت فكل هي ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فيلزم والحالة هذه اتباعه، لأن الله عز وجل أوجب طاعته على الخلق فقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون، في آل عمران. وفي آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. وفي النساء: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الحشر: وما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الصحيحين وغيرهما: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن، ما قال صلى الله عليه وسلم ما استطعت، ولكن قولا واحدا فاجتنبوه، هذا لفظ الصحيح. وبخارج الصحيح: فانتهوا فاحذروا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أقواله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم أنتم يا من آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يا من آمنتم بدين الإسلام شرعة ومنهاجا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عضوا، كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. فعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يجب اعتقاده ومعرفته أن القرآن والسنة في منزلة واحدة سواء، متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. ولذا أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الثمرة المرجوة من وراء ذلك نلمسها في قول ربنا جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي المقابل حذرنا ربنا جل وعلا في نفس السورة بسورة الأحزاب: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذروا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر ربنا جل وعلا في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السنة، ما الذي ينصر السنة إذا أنا وأنتم لم نهتم بنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وسلوكا ففيها العزة والنصرة والكرامة والرفعة، وفي المقابل البدعة. البدعة كثيرا ما نسمع عن البدعة، فما هي حدود البدعة؟ البدعة التي خربت علينا، خربت علينا، خربت علينا الحياة، والكل يستدل بالأكاذيب والأباطيل على النبي صلى الله عليه وسلم، يزور ويدلس على النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة من أقواله وتارة من أفعاله، وهذا من الزيغ والضلال أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه. فالبدعة وإن كانت معصية لله عز وجل إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحكم. فما معنى البدعة؟ البدعة أيها الأحبة الكرام هي اسم لكل محدث في دين الله، لكل محدث في دين الله، فخرج بذلك المستجدات والمستحدثات الكونية التي لا مجال لها في الدين، أو إحداث شيء في دين الله عز وجل على غير مثال سابق. قد تكون سنة واندثرت فجاء من أحياها، فلا يسمى حينئذ هذا الذي أحيا السنة مبتدعا. وهذا الذي فعله عمر وتعلق بمقولته المشهورة عنه المتنطعين، فجعلوها قسما من أقسام البدعة المزعوم، وهذا خطأ شديد. إحداث في دين الله عز وجل على غير مثال سابق، يعني ما أحدث على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل. وأوضح من ذلك تعريف الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام: ما فعل أو ترك بقصد القربة إلى الله. وهذا أصل عند أهل السنة يفرقون به بين العمل الذي يكون بدعة والعمل الذي يكون معصية. ما فعل أو ترك بقصد القربة إلى الله عز وجل مما ليس له أصل في الشرع. تأملوا هذه الكلمات: مما ليس له أصل في الشرع أو وجد فثبت كذبه أو ضعفه الشديد أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في العبادات أو في الأحكام أو في المعاملات أو في العبادات إلى آخره. وهل هناك من دليل على أن لفظ البدعة يراد به العمل المحدث في الدين؟ نعم، حديث جابر في صحيح مسلم، وفيه: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيه: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا لفظ مسلم. ولفظ حديث العرباد بن سارية: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وزاد النسائي في سننه: وكل ضلالة في النار. إذا تكون القاعدة على هذا النسق: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قاعدة عامة محكمة شاملة يراد بها ما قصد القربة ولا دليل عليه. ولذا جاء أيها الأحبة الكرام، أو كما هو مقرر عند الأصوليين، أن لفظ العموم يجب اعتقاد عمومه والعمل به مباشرة، من غير توقف. لماذا؟ لأن الدليل نزل للإعمال لا للإهمال. القرآن والسنة نزل لي ولكم وللأمة، نزل لنعمل به. القرآن نزل أو الدليل نزل لنعمل به، لا أن نفتخر عندي مصحف وعندي كتب كذا وكذا وكذا ثم وضعها على التلفاز أو على رف المهمل اللم ولن ننظر إليه، ثم وضعها في السيارة ولم يعمل بما فيهما من أحكام عن الله ورسوله. فالقرآن والسنة للعمل لا للإهمال. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، متعين يجب العمل بعمومه. كل بدعة ضلالة، لما؟ لأنها إحداث في دين الله. كل بدعة ضلالة، لما؟ لأنها اختراع أشياء في دين الله عز وجل. كل بدعة ضلالة، لما؟ لأنها ابتداع أشياء في دين الله عز وجل مما ليس له ذكر فيه. فالمبتدع حين ينشئ بدعته مضاد للشرع ومراغم له، حيث نصب نفسه مستدركا على الشريعة فهو لم يكتفي بما حد له من الله ورسوله، ولذا فهي في النار. أهل البدع هم أهل الأهواء، أهل الزيغ والضلال، لأنهم اتبعوا على لأنهم اعتمدوا على أهوائهم في فهم النصوص عن الله ورسوله. فهذا هو الزيغ الذي سماه الله عز وجل في قرآنه. وقد نسينا أو تناسينا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، والمتمثل في القرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبل هي سبل أهل الاختلاف، الجائرين الحائرين عن حد الصراط المستقيم، وهم أهل البدع، أهل الأهواء، أهل المعاصي. فاحذروا الابتداع في دين الله عز وجل. وقد جاء في مفهوم البدعة عند أهل السنة بذكر أثر عن إمام من أئمة أتباع التابعين، الإمام الأوزعي رحمه الله، توفي 357 من الهجرة. ثبت ذلك عنه بإسناد صحيح كالشمس، أخرجه الإمام الأجر في الشريعة والإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف علوم الحديث، أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. كلمات لها أصل في شرعنا، لا تبعد كثيرا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن بشواهده والمعروف أو المسمى بحديث الفرقة الناجية. وهذا الحديث يدل على عظم ما عليه أهل السنة بمنطوقه، ويدل على خطورة ما عليه المبتدعة بمفهومه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة واحدة، ما علاماتها وما أمراتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فما الذي كان عليه النبي وما الذي كان عليه الأصحاب؟ تأمل أخي وتدبر واحكم على نفسك من أين أنت. أين أنت؟ ما أنا عليه وأصحابي. وهذا من جنس قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شعبان بين الاتباع والابتداع. ولا أستطرد في الكلام عن النصف من شعبان، ولكني أكتفي بنص أكرره على حضراتكم لتحفظوا. فقد روي في الحديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله عز وجل ينزل فيها إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. أكرره: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله عز وجل ينزل فيها إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. احفظوه، لا لتعملوا به، ولكن لتردوه على القائلين به، لتردوه على العاملين به. فهو حديث ضعيف جدا، ولا عجب إذا حكمنا عليه بالتلف والوضع. هذا النص هو متعلق المبتدعة في بدعهم في النصف من شعبان، في النصف من شعبان. فلا يحل لأحد كان من كان أن يستدل أو يحتج به ليزور ويدلس على نفسه وعلى غيره فتعبدون الله عز وجل بما لم يأمر به. فالحذر الحذر. وعليه فصلاة الست ركعات في النصف من شعبان بنية دفع البلاء أو طول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة ياسين والدعاء بين ذلك، لا شك أنه حدث محدث في دين الله، لا شك أنه حدث محدث في دين الله، ومخالفة لسنة سيد المرسلين عليها العقاب من الله رب العالمين. بطلان صوم يوم النصف من شعبان مفردا، وأقول مفردا يعني تخصص صوم يوم النصف من شعبان، لكن إذا كان في عادتك من أول الشهر أو من قبل ذلك فلا بأس. أقول بطلان صيام أو صوم يوم النصف من شعبان مفردا، فلا نرجو من وراء ذلك ثوابا من الله، لأننا فعلنا ما لم نعمر به من الله ولا من رسول الله. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات المنع، لأن الأصل في العبادات البطلان، إلا لنص. هذه قاعدة مهمة ننجم بها أفواه المبتدعة في دين الله. ما أمليتوه على حضرتكم من نصوص سريعة، وهذه القاعدة الأصل في العبادات المنع البطلان إلا لنص. فأنا وأنتم والأمة مأمورة بالتعبد بما أمرنا به، لا أو ذكر مخصوص في المساجد وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث عائشة، في صحيح مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود باطل لا يقبل. بطلان الدعاء المشهور فيها ومطلعه: اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره. هذا الدعاء لا أصل له ولا مستند، إنما هو رأي على غير أصل. وتذكروا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحدث بهذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها كما سمعتم، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحشاه صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم احكم على نفسك. بطلان صلاة الرغائب، بطلان صلاة، بطلان ما يسمى بصلاة الرغائب في النص من شعبان وتقال أيضا في رجب، وكان السبق فيها لابن أبي الحمراء رجل مبتدع أول من ابتدعها في سنة 448 من الهجرة، صلاها في المسجد الأقصى فكه الله من يد اليهود الغاصبين، صلاها في المسجد الأقصى واغتر به خلق كثير، فكان هو أول من ابتدعها وهو رجل من نابلس. أيها الأحبة الكرام، يا عباد الله، شيء لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عبادة خلفائه ولا أصحابه، فكيف تعبدون الله عز وجل به؟ ألا فاتقوا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم المصطفى، وبعد. فيا أيها الأحبة الكرام، السنة والبدعة وما يترتب على ذلك من أثر في قبول العمل، اعلموا أن لقبول العمل شرطين: الإخلاص لله عز وجل في عملك وفي قولك وفي سلوكك، الإخلاص لله عز وجل، وعلى إثر ذلك فاحذر الشرك. لقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي عند مسلم من حديث أبي هريرة: من عمل عملا أشرك معي، من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. وفي لفظ عند ابن ماجه في السنن: فأنا منه بريء. الله، فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. فاحذروا الشرك وأسبابه، فإنه محبط للعمل. لقول ربنا جل وعلا في الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تأمل أخي في قول ربنا لا يحبطن عملك وفي قوله بل الله فاعبد، وتأمل وتدبر في قول ربنا جل وعلا أفرأيت من اتبع إلهه هواه، أرأيت من اتبع إلهه هواه في الجاثية والفرقان. فاحذروا الشرك وأسبابه فإنه محبط للعمل. الشرط الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل. والدليل على ذلك في قرآن ربنا جل وعلا في سورة الأحزاب لقد كان لكم يا من آمنتم برسول الله ويا من آمنتم برب رسول الله ويا من آمنتم بدين الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيها دليل واضح على الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أمته تبع له، وأن أمته تبع له، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر بصدق ويقين وإخلاص. فانظر إلى نفسك أخي واحكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الحديث الذي سمعتموه من قبل وهو قاعدة شرعية مهمة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نهيك عن أوامره الكثيرة صلى الله عليه وسلم، منها عليكم بسنتي، وفي المقابل التحذير من المخالفة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض ومن رغب عن سنتي فليس مني بعيد. رأيتم في عجالة السنة وسمعتم في عجالة عن البدعة، بقي أن نعرف ما تخلفه البدعة في نقاط سريعة. قبل ذلك أهل الحبة الكرام، اعلموا أن الابتداع في دين الله عز وجل هدف أسمى من أهداف الشيطان يرغبك بحرص شديد فيها بعد أن يفشل في إيقاعك في الشرك برب العالمين. ولذا حذرنا ربنا جل وعلا من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ لأن ضررها في الدين، في الدين. فالمبتدع نادرا ما يتوب، ونادرا ما يرجع، ونادرا ما يقتنع، يحسب أنه على شيء وليس كذلك. وهذا ما أثر عن الإمام الثوري رحمه الله، إمام أيضا من أئمة تابع التابعين، توفي 361 من الهجرة، قال إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وعلى هامش ذلك لابد من التذكير أو التنبيه بمعنى أدق عما اشتهر في بعض الكتب أو اشتهر على لسان كثير من المتكلمين بتقسيم البدعة إلى 5 أقسام: بدعة محرمة وواجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة. وهذا التقسيم كان السبق فيه للعز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام، وعنه أخذه القرافي في الفروع ونشره، ثم صار بعد ذلك متداولا في الكتب وأخذه كثير من الدعاة وتكلموا به ونشروه. والحق مع الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام حيث رد هذا التقسيم بقوله: هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي. اربطوا هذا الكلام أو هذه الكلمات بما سمعتم من السنة والبدعة تعرفوا حقيقة هذا الدين النقي الصافي. من آثار البدعة أنها تنشط الأهواء، تنشط اتباع الهوى، واتباع الهوى من ورعه الشيطان يرغب لكي يجعلك من كبار المبتدعين، فهي تنشط اتباع الهوى، وفي المقابل تبعد عن القرآن والسنة بقدر ما تمسك من البدعة. البدعة من آثارها أنها تنافي معنى وحقيقة العبودية والخضوع والاستسلام والخشوع لله رب العالمين. البدعة تخلف صاحبها وتخذله إذ يحسب أنه على شيء وليس كذلك. البدعة تنقطع بالإنسان عن الوصول إلى مراداته، فالمبتدع حين ينشئ بدعته ويسير فيها يقع في الوهن والضلال والكلال بقدر ما تمسك بالبدعة، فهو مبتدع بعيد عن منهج الله ورسوله. أيها الأحبة الكرام، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولا تغتروا بلحن المتكلمين، ولا تغتروا بتزييف المزورين. فاعرف الحق، تعرف أهله، والقرآن والسنة هو الحكم. ودائما أقول: شرع الله عز وجل حكم على كل أحد وليس العكس. فاعرف الحق، تعرف أهله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم. اللهم عافهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى العمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالكفرة أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة أعداء الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وصلى الله وسلم على محمد، وأقم الصلاة.